صوت.
مرحبا، أنا بشير النجار. قبل ما تسمعوا الحلقة بدي أحكيكم عن صوت بلس. هناك بتقدروا تسمعوا حلقات من بودكاست جرعة التاريخ اللي بقدم لكم إياه بشكل حصري على صوت بلس. بالموسم الجديد رح تسمعوا حلقات عن أحداث غيرت عالمنا تماما. تقدروا تسمعوا الحلقات على أبل بودكاست وسبوتيفاي أو من خلال سوبركاست. يلا بلاقيكم هناك، الرابط بالوصف. أول ما بلش الحجر بكورونا، الحجر الأولاني تبع شهر 3 2020، بتتذكروا؟ صار معنا وقت منيح، صرنا نحاكي قرايبين من زمان ما تواصلنا معهم، صرت حاكي ناس اللي زمان مو حاكيهم، منهم صديق من دولة عربية لساته عايش ببلده، الحمد لله لم تضطره الظروف إنه يسافر ويترك بلده، يعني بالمختصر مو سوري ولا لبناني ولا فلسطيني. المهم عم نحكي، شو عم تعمل يا بشر بالبيت؟ قلت له كيت وكيت، بعمل شغلات عادية. وانت يا فلان شو عم تعمل لهلا خلال فترة الحجر؟ كذا وكذا، عم يحكي عادي يعني. قال لي وعم بعمل شغلات من زمان ما عملتها، رتبت غرفتي، صار لي زمان عم قول بدي رتبها واجل، وكمل حديث. انا هون للحظة مبتسم الابتسام البلهاء تبع المسايرة، عم نحكي صوت. بس وقت قال غرفتي وقف الزمن، نفس دول المشاهد تبع المسلسلات، تبع ما عاد اسمع صوته وصرت صافن بعالم تاني. السؤال اللي قفز براسي مباشرة هو إنه أنا وين غرفتي؟ أي وحدة غرفتي؟ غرفتي ببيتي اللي عايش فيه هلأ من كذا سنة؟ ولا غرفتي بالبيت اللي قبله بالمدينة اللي قبله بفرنسا؟ ولا اللي قبله؟ ما حسيت بشعور الملكية والانتماء وقت مرق شريط غرفي بهدول البيوت. طب هل هي غرفتي اللي ببيت أهلي بالشام؟ المشكلة للأمانة والصدق كمان لا. قولي، بلش السؤال اللي كان عابر يصير متعب. لما طلعت بلا غرفة، وين غرفتي؟ هالحلقة هي رح تكون مزيج بين تجربة شخصية وبحث بتلاقوه بالمصادر، ممكن تكون قاسية على البعض بس يعني بتمرق.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك؟
معك حق مظبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة اصل، واذا اخذنا على اصل الجذر اللغوي.
اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت، معي انا بشير نجار. انما انت بضعة ايام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. هذا الكلام قاله التابعي حسن البصري. اليوم اللي بيروح من حياتك ما بيرجع، والسنين اللي عم تمرق هاي مو عبارة عن مرحلة عم تعيشها وممكن ترجع تعيشها مرة تانية مثل الفيديو جيمز، ألعاب الفيديو. 13 سنة من عمري عايش برا، لاجئ، مغترب، مجنس، منتمي لا منتمي، نص نص، مو مفهوم كتير بس أوضح بكتير. ليش؟ من أول ما سافرت، تغربت، غصبا عني طلعت، البعد الجغرافي عطاني وبتوقع عطى كتار مثلي نظرة أوسع، يعني صار عندنا القدرة على التحليل بشكل أفضل، نحلل حالنا، انتمائنا، مفاهيم مثل الوطن، البيت، الأهل، الأصدقاء. وهالتحليل هذا شوي بيبكي، شوي بيضحك، وشوي بيخليك تصفون. بتصير بتشوف الأمور كلها بطريقة جديدة، الهوية، الأكل، الشرب، النوم، الشوارع، الأبنية، الناس، الموسيقى، كل التفاصيل. والأغرب أنه كل فترة تختلف عن يلي قبلها وعن يلي بعدها. يعني أنا صار لي 13 سنة مسافر. أول سنة مصدوم، اقتلعوني من بيتي وزدتوني ببلد تاني، لغة جديدة، ناس جداد، مين هدول؟ ليش هيك كلهم كذابين وما بيحكوا عربي؟ في شعور وحشة، مستغرب الشوارع الجديدة، الأبنية الجديدة، الوجوه الجديدة، روايح الجديدة. بتذكر لهلأ وصلت بنهاية الصيف بداية الخريف، والمدينة اللي كنت عايش فيها بينزل فيها مطر كتير، فكان يختلط المطر بورق الشجر الأصفر اللي وقعان على الأرض فتطلع ريحة رطوبة، عطونة، عفن، ما بعرف شو اسمها. بس ضلت هالريحة مع النسيم البارد شوي اللي بيجي بعد المطر يخلوني انقز لكذا سنة لقدام. مع أنه أنا قبل ما أجي على كتر الأفلام والمسلسلات الأجنبية اللي شايفها بشكل أو بآخر بتجهز نفسياً للمجتمع الغربي. يعني لو واحد من 200 سنة صار في نفس الشيء نفس اللي صار فيني كان عن جد انصدم. بس نحن بوقتنا الحالي المفروض بنعرف شيء شوي. بس أول ما بتوصل تستغرب كل شيء، كل شيء جديد قد ما كنت مفكر حالك أنك جاهز. ومن مراقبتي فيني أقول أنه الغالب هو أنه في نوعين من الناس، أول ما يوصلوا لبلد جديد ذو ثقافة مختلفة بتلاقي الأول متقبل منفتح، بحب يجرب، بحب يدوق يكتشف. هاجري من أول كم يوم بتلاقيه عم يحاول. هذا على الأكتر بتلاقيه مرتاح نفسياً أكتر، خصوصاً اليوم بعد 10-13 سنة. الثاني بتلاقيه رافض من أول يوم، مو عاجبته الشوارع ولا عاجبينه الناس ولا عاجبه الأكل ولا الشرب ولا الطقس ولا الأبنية، بيقول لك ما تقطع يا أخي. وهالحكي بيبدأ بتفاصيل صغيرة. الأولاني بينزل بيحاول يختلط بأهل البلد، مثلاً إذا كان بتركيا بدوق الأكل التركي، بألمانيا بدوق الأكل المتنوع اللي موجود بألمانيا، فرنسا، بهولندا، بسويد بدوق، بجرب بغض النظر هذا حبه أو لا، بس بجرب. بيسمع أغاني تركي، ألماني، إنجليزي، فرنسي، هولندي، لك يا أخي بيفتح على قنواتهم، بيتابع صفحاتهم على السوشيال ميديا حتى لو ما عم يفهم. أما الثاني وهذا حوار حقيقي صار معي عدة مرات، بيقول لك لا يغرك المنظر، لك أكله ما بيتاكل. طيب دقته؟ لا أنا دوقه، شو شايفني إيش ده؟ لغة ما حبيتها. طيب تعلمتها؟ لك لا شو شايفني إيش ده لحتى أتعلمها. لك أخي الأكل عنا آخ، وبيبلش يقول لك عنا وعنا وعنا وعنا. مزبوط أكلنا طيب ما بنكر، كتير طيب، بس هي يمكن آلية دفاع بتعبر عن خوف من الجديد، خوف من عدم الفهم وعدم القدرة على التأقلم. بيقول لك أنا كنت ببلدي كل حارتي بتعرفني وأنا بعرف كل شيء بأدق التفاصيل، هون بالغربة يا أخي أنا صفر عشمال، واصل جديد شكلي أجنبي مثل الكل، بتصنف كرقم من إحصائية لعدد اللاجئين أو المهاجرين، ما حدا بيعرفني ولا حدا بده يعرفني أساسا. نظرات بعض الناس المستغربة، التعاطف وأحيانا الشفقة، اللغة الغريبة، كل هي بالبداية بتهزك بتصارعك، ويا بتفوز بالصراع وبتتعايش يا بتنهزم. بس أكيد كرامتنا ما بتسمح لنا نقول إنه انهزمنا، فبنهرب لفكرة إنه أخي العطل مو فيني، العطل بالهوى والأكل والناس واللغة والأخلاق والقيم تبع المجتمع الجديد والنظام الاقتصادي الغبي. لبلاد أحيانا بتكون من أحسن 10 بلاد بالعالم بالاقتصاد وجاي الغالي يحكي لنا عن فشلها، بس عمليا هو مو قدران أو ما حاول حتى يفوت بالنظام تبع البلد اللي هو أكيد مو مثالي، بس خلص صار بهالبلد هاد وهالبلد عم بيقدم له فرصة تقريبا مثله مثل غيره، يا بياخدها يا بيهرب منها. المهم بعدين بتبلش تتعود شوي شوي، عم تتعلم على البلد، بتنشغل بالوراق واللغة والشغل والطقس والبيت والأكل، عم تبدأ حياة كاملة من الصفر ببلدك. بتمشي هالحياة بالتدريج من وقت تولد شوي شوي خطوة خطوة، عم تتعلمهم وحدة وحدة. أما بالغربة فجأة بتولد من جديد وانت كبير، وعيونك شايحة بين انك تطلع لقدام لتكمل حياتك وبين انك تلتفت لورا وتشتاق وتحن وتقيم، والذكريات متعبة بتفوتك بعالم خيالي. وهون بيكون قدامك خياري، يا اما تضل تدفن ذكرياتك وتكمل، يا اما تضل تتذكر وتتنشوى وتبكي وتزعل وتحن. هلا الحنين بيصير بالحالتين، بس بالحالة التانية ممكن يصير مرضي، وهالحكي طبعا مو من عندي، شوفوا المصادر. الذاكرة أساسا هي مزيج من عوامل كتير، وبكتير أحيان ما بنكون فهمانين كيف بتشتغل أصلا. يعني أنا مثلا بالنسبة لي شخصيا في ربط عندي بين صوت بعض أغاني أم كلثوم وطعمة الشاي الخمير وريحة الفحم، بس حواسي تقابل شيء من هالعناصر الثلاثة ولو واحدة بيذكرني باثنين التانيات وبيذكرني بالحالة كلياتها. بس في واحد أثر وأقوى من الاثنين التانيات اللي هو الريحة. ريحة الفحم بالنسبة لي مثلا شيء بيجلب السعادة، ريحة الفحم يعني الربوة، السيارين، الأرجيلة لو أني ما بأرجيل، الشوي، البساتين، العيلة، الرفقات، الضحك، السباحة، كل هدول الذكريات بتم تنبيههم من الريحة بيطلعوا للسطح. لك أحيانا ريحة بشعة بتذكرك بذكريات حلوة، العفو منكم يعني ريحة قليط المجاري، بتشمها بتشمئز نفسك وبتقرف وشك بكشر، بعدين بتبتسم. ليش؟ لأنها بتذكرك من هالبردة والسيارين والطلعات والفوتات. لك ما عم يكون سفرج لي كل عطب غصة. على فكرة حتى علميا أكتر عامل وأكتر حاسة بترجع الذكريات هي الريحة، وبترجعك بقى لأيام زمان للبدايات. شو بيقول أبو تمام؟ نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. بس كشخص عايش بكلك بمكان تاني، ببلد تاني، حياة تانية بتفاصيل كاملة، ما فيك تستسلم لهالشعور بسهولة. مطلوب منك تضل متوازن من وقت تفيق الصباح لوقت تنام، لأنه الحنين هذا مو كتير بريء، يخبي جواته شغلات مصحية، مثل مثلا فكرة التقديس القديم. هاي فكرة التقديس القديم، الحنين لماضي عشناه أو حتى يا سيدي ما عشناه، بحالات كتير بنقدس أو بنجمل الماضي ما بنعرف عن حقيقته شي. يعني أنت بتشوف باب الحارة بتقولي إيه، شوف الناس كيف كانت تحب بعضها يا عمي، شوف كيف كان الوضع أحسن. فبيصير بيعرف حاله بهي القيم، بتعرف حالك بالماضي. يعني بتقول يا أخي أنا ما بنتمي لهذا العصر، ما بنتمي لهاليومين هدول، ما بيشبهني، أنا بنتمي لعصر قديم أبسط وأوضح، القيم فيه بتشبه القيم اللي بحبها. وبيضل بيستشهد بالماضي، بيستشهد بالناس اللي كانوا عايشين قبل، وكأنه كلام مقدس بيقول لك أهل أول. ومين قال أنه أهل أول كانوا مثاليين؟ ممكن الأمثال تبعهم مثلا يكون فيها عنصرية، إهانة للمرأة، إهانة للطفل، إهانة للإنسان بشكل عام نفسه. بس أخي خلاص، القديم كان أحسن أكيد، أخي ما اختلفنا، في شغلات كانت أحسن. بس تعا عيش يوم واحد من 200 سنة ما بتتحمل. إذا بدك تفوت على الحمام بس بالشتاء مشروع. طيب ليش بضل بيقول هاد الحكي كلياته؟ يمكن لأنه ما قدر يواجه العالم المتسارع بالتطور تبع اليوم، ما قدر يفهم لغته، ما قدر عليه، حس بالتهديد من كل التغييرات اللي عم تصير. مو غلط، بس الموضوع مو بسيط. طبعا هذا مو شيء محصور بالغربة، بس وقت تكون بالغربة بيتضاعف هذا الشعور. وللهرب من كل هذا مثل ما قلنا بيصير بيركز على سلبيات المكان الجديد، شعبه وعاداته يلي ما عم يقدر يتحملها، مع أنه كل شعب عنده عاداته، وشعوبنا عنده شغلات حلوة وعنده شغلات بشعة مثل أي شعب تاني. هي إذا ما قلنا أنه ممكن يكون الغليظ أكتر من الظريف، ما علينا. فبيصير بيقول لك أنه هالبلد الفلانية اللي قاعد فيه، ألمانيا مثلا، كذبة كبيرة، بيعيب على نظام الضرائب. ليه؟ لأنه ما قدر يفوت بسيستم الشغل النظامي، لأنه ما تعلم لغة، ما تعلم مهنة، ما فتح الجامعة، وضل برا الاقتصاد القانوني. بيصير بيعمم، بيقول لك كل الألمان كذا، كلهم أخلاقهم كذا، كلهم هيك، كلهم هيك، وما بيصدق إمتى ينزل على بلده، وبيصير يعمل مقارنات مضحكة. ومثل ما عمم على الأجانب اللي سكن بينهم لسنين طويلة، بيصير حتى يعمم على أولاد بلده اللي كانوا عايشين معه برا بنفس البلد. واحد تاني بيطلع بفيديو شو بيقول؟ إنه دول السوريين اللي عايشين برا هن سبب ارتفاع الأسعار بسوريا. ليش؟ قال لأنه لما عم ينزلوا عم يدفعوا بدون ما يسألوا، دخلهم أعلى بما أنهم جاي من أوروبا، فعم يطمعوا التجار والأطباء. مشكلة تضخم عجزة اقتصادات دول كبرى على حلها هو اختصرها بتعميم وصورة نمطية شعبوية مهينة. هذا غير أنه غلط، أي مغترب لما بيرجع زيارة عم يفيد اقتصاد بلده، عم يدفع بالعملة الصعبة، عم يدفع بالدولار أو باليورو. وأصلا كيف بتعمم؟ ما أنت أساسا بزعجك التعميم تبع جزء من الأجانب لما يقولوا أنه والله كل العرب كذا، كل المسلمين كذا. تقول لحالك أنه يا أخي ليش عم تعمموا؟ أنا مختلف، مو كلنا مثل بعض. نرجع للمغترب، لما يفوت بهيك حالة بيتقوقع على حاله وبيفوت بدوامة الحنين والنق والرثاء الأبدي. هذا مصطلح علمي على فكرة، الراثي الأبدي بالفصحى، بالعامي يعني فينا نقول الحزنان الأبدي. عايش بحلقة مفرغة ما لا نهاية من الحنين تبدأ من الصدمة. الموضوع معقد مو سهل. عملية الهجرة أو اللجوء، ورح نفرق بين الاثنين بعد شوي، هي عملية معقدة نفسيا، أثرها كتير كبير على الإنسان. بورقة بحثية للدكتورة روث لايتماير درست أثر الحنين والمنفعة علينا، بتقول فيها أنه أول ما يوصل الواحد على البلد اللي لجأ له بيمرق بفترة من عدم التنظيم، فوضى مشاعر مع وجع، ألم، إحباط، مع شعور قوي بالخسارة. كل شخص بحسب وعيه وإدراكه، في ناس بيحسوا هالمشاعر وما بيعرفوا بالتحديد ليش عم يحسوها، وفي ناس بيكونوا مدركين للوضع طبعا العمر بيلعب دور وقدرة الشخص نفسه كمان بتلعب دور. أول ما بتوصل أنت عم تبلش حياة جديدة كليا، لغة جديدة، بيت جديد، تخت جديد، خزانة جديدة، الأكل، الهواء، الشوارع، الناس، حتى الروايح جديدة، كل شيء جديد حرفيا. جاي وجايب معك إذا صح لك طبعا كم غرض لشوية تياب من بيتك ومن بلدك كم غرض، وجاي على مكان كليا جديد ما بتعرف عنه أي شيء، فبتنصاب بصدمة، تروما، كولتشر شوك، صدمة ثقافية. هالصدمة هي تختبرك كلك كإنسان، تختبر قدرتك على التأقلم والصد، وبرافقها شعور بالفقد، شعور بانعدام وجود البيت أو الوطن. فشو بيتولد عندك يا صديقي؟ بيتولد عندك شعور بالتهديد بالهوية، بتحس حالك محاصر. الثقافة الجديدة الطاغية اللي محيطة فيك بتحس إنها عم تحاول تغيرك، تغير مين أنت، تغير أفكارك، تغير لغتك، أكلك، ثقافتك، حياتك، تغير الشيء اللي متعود عليه. طبعا على سيرة الوطن والحروب لازم أحكي لكم سريعا عن الموسم الأول من جرعة التاريخ. بالموسم الأول زرنا بلدان مختلفة لنتعرف على تاريخ وتأثير الاستعمار فيها، وبالموسم الجديد نتعرف على أحداث مهمة غيرت عالمنا. بتلاقوا رابط الاشتراك بالوصف. المهم في مصطلحين كتير ضروري نفرق بيناتهم، بين المهاجر والمهجر. اللاجئ، المهجر تم إجباره على أنه يترك بيته وأرضه وبلده ويطلع ويدفع مصاري لمهرب أو يطلع نظامي ما بتفرق، بس يهرب بنفسه أو بعائلته وولاده للأمان لبلاد 95% من الحالات ما بالدنيا لا هو ولا عائلته عندهم. شو جابك لهون؟ رجع على بلدك. نحن بننسى من شو هربنا أحيانا، يمكن لنعيش بس نحن هربنا من الموت، هربنا من الاعتقال، من الفقر، من التعذيب، من الاغتصاب. هي كلها مخاوف حقيقية، مو كذب، مو وهم. هربنا من القمع والاستبداد، وهذا شيء حقيقي. المشكلة وين بحسب الدكتورة؟ دكتورة روث اللي ذكرتها قبل شوي بالورقة البحثية، وركزوا معي كتير منيحون لأنه كل المفتاح هون. المشكلة إنه طلعنا مستعجلين لدرجة إنه ما لحقنا نرثي ونودع وطننا. كلمة وطن يمكن صارت شوي بايخة، بس حاولوا تسمعوها مني كأنكم عم تسمعوها لأول مرة. الوطن هو شيء مثل الأم، بغض النظر عن الحدود والسياسة، مو سوريا بالذات ولا بالضرورة مدينتك، ممكن تكون حارتك هي وطنك، بلدك هو وطنك، عيلتك هن وطنك. الوطن هو الأم بمفهوم الاستيعاب والاحتواء. فالمهجر ما بيكون معه وقت يودع ويرثي، والرثاء ضروري، هو مو شيء كمالي. لطالما كنت استغرب على فكرة أنه الأم يلي بيموت ابنها وما بتعرف وين مدفون ليش بتضل مصرة أنه يلتقى ويندفن. فهمت بعدين، لحتى ترثيه، لتبكي عليه ويكون عنده نهاية تقدر تكمل حياتها بعدها. الفرق هون نفسه بين المهجر والمهاجر. المهجر فينا نعتبره تقريبا مثل المختفي، ما لحق يبني جسر من الوداع وينهي أموره. شو يعني ينهي أموره؟ يعني يسكر هالفصل من حياته ويستعد لفصل جديد، يروح لآخر مرة على ملعب الطابة كرة القدم يلي لعب فيه عشرات المرات، ويلعب لآخر مرة ويكون مقدرك أنه هي آخر مرة عم يودع، يروح لآخر مرة على القهوة اللي كان يسهر فيها هو ورفقاته ويقعدوا هني ويسهروا لآخر مرة، يروح آخر مرة لبيت جده يلي قضى فيه وقت كتير من طفولته ويزورهم ويبوسهم ويودعهم لآخر مرة، يودع أهله، يودع رفقاته، حارته، يودع الأكلات اللي بيحبها ويطلع. بس هذا كله ما بيصير مع المهجرين. ولما بيوصلوا هدول المهجرين أو اللاجئين بأعداد كبيرة على دول اللجوء، كتير من الجهات بيصيروا بيجردوهم من إنسانيتهم، بيعاملوهم على أنهم قطيع من كائنات غير بشرية وهاجمين بإرادتهم الشريرة لحتى يسرقوا ويكونوا طفيليين، بيحسسوهم أنهم أقل، أسوأ، أدنى، كلهم مثل بعضهم ولا كأنهم بشر مختلفين ومتنوعين. طبعا ما عم عمي مقول أنه كل الناس بكل دول اللجوء هيك بيعملوا، أكتر الناس أصلا ما بيتدخلوا ولا بيهتموا، ما بيعرفوا أصلا شو عم بيصير، وكتار كتير بيستقبلوا وبيساعدوا وبيتعاملوا عادي. وبالمناسبة بحسب مشاهداتي تجربتك مع البلد كتير بتختلف بحسب مين استقبلك أول ما أجيت وتجربتك أول كم يوم بالبلد الجديد. إذا كانت تجربة سيئة فممكن تأثر على سنوات طويلة لقدام بكرهك للبلد اللي أنت فيه، وإذا كانت تجربة إنسانية لطيفة ممكن كتير تحببك بالبلد والمجتمع الجديد. بس بالعموم هالظاهرة هي بتخلي اللاجئ يحس بالعجز، يحس بالضعف أو حتى يحس بالعار، بيصير بيخجل بحاله، بيخجل بلغته، بشكله، بحس بالإحباط، بالذل، وبحس بالغضب. كل هم هدول اللاجئين والمهجرين كان أنهم يروحوا لمكان آمن يعيشوا فيه، كان بس يعدوا فيه يحسوا بأمان. بيقوموا بيلاقوه بكتير أحيان قاسي وبارد، وبالتالي بيصير معهم الـ PTSD Post Traumatic Stress Disorder، اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب الصدمة النفسية الهائلة اللي تعرضوا لها، فقد وتعب جسدي وغربة وحزن. كل هاد بيخلي المهجر يفقد تماسكه، بيتعب جسديا عن جد، يعني ممكن يمرض. وهون بعد الصدمة بيبدأ ينفصل الإنسان عن جسده، ما بيعود بحس إنه هو كنفس وعقل واحد مع جسمه، صار في انفصال، الجسد لحال والعقل والروح لحال. لأشرح لكم إياها ببيت شعر بسيط لعبد الرحمن الداخل اللي تهجر من بلده باتجاه الأندلس، كلها تنعرف فصله. بيقول: أيها الراكب الميمم أرضي، أقري من بعضي السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي ومالكيه بأرضي. وهذا كان أمير الأندلس، حيزت له الأندلس بين يديه، أمير يعني أطلب تعطى. مع ذلك حس بهذا الشعور من الانفصال بين الجسد والعقل والروح بسبب الصدمة، بسبب التهجير. وهذا الشيء أنا بحسه فعلا عايشه، أني عم راقب حالي من برا، عم اتفرج على حياتي اللي عم تمشي بس من برا، مو أنا تقريبا يلي عايش تجاربي ومشاعري. يمكن تقولوا أنه حساسية زايدة أو كتر تفكير، ما علينا. ليتماير بتقول أنه التروما أو الصدمة هي تبع المنفأ والتهجير هي أشبه بانفصال الطفل عن أمه، فقد أمه، في أكبر من هيك؟ خصوصا أنه بحالة المهجر بيضل جرح مفتوح، لأنه ما بيقدر يرجع يزور بلده، فاللي خسره وفقده بيضل مفقود، تم تجريده من حقه بطقس الوداع. أما المهاجر اللي كمان أكيد بيعاني من الفقد، بس حالته أخف لأنه بيوعي واختار الهجرة بشكل أو بآخر، وبيوعيه وعلى وقته ودع بيته وأهله ورفقاته ودع كل شيء، وعلى الأكثر أساساً بيقدر يرجع ينزل ويزوره. طبعاً الأطفال بالحالتين بيكونوا مهجرين لأنه ما عندهم قرار، سواء كانوا أهلهم مهجرين أو مهاجرين. يعني باختصار، تجربة الهجرة هي صدمة أو تروما، وفوق التهجير والإجبار على الخروج هو طبقة تانية من التروما أو الصدمة. وطبعاً الاثنين، المهاجر والمهجر، بيزعلوا وبيشتاقوا لأهاليهم وإخواتهم ورفقاتهم وللدائرة الأوسع من الرفقات والقرايبين والجيران، هدول الناس اللي بشكل أو بآخر كانوا يساعدوك تحافظ على توازنك، بيساعدوك تعرف وتعرف حالك، مين أنت وشو أنت. شو يعني؟ يعني لما تنجز شيء إنجاز دراسي أو عملي وتتجوز، وجودهم بيعطي قيمة أكبر لهذا الإنجاز، يحتفلوا معك، بيفرحوا لفرحك، وبالزعل نفس الشيء، بيواسوك، بيحاكوك، بينسوك. لما تحب، لما تنفصل، لما تشتري سيارة، لما تشتري بيت، تخسر، تربح، هنن حواليك ليوضحوا هذا الشعور، ليحكوا عنه وتحكي عنه أنت، ليضووا عليه، يبرزوه لك. حتى لما تشتري بوت جديد، جاكيت جديد، شو ورداني، شو الجاكيت، يا سلام جاب هيئتك، ما كان تنتص قبل هذا الجاكيت. هذا المزح، انه نفرجوك انه شافوا الجاكيت فرحوا لك فيه، امك لما تقلك تقبر قلبي طالع مثل اللولية بالخيط، غزال، كل هاد بيعطي قيمة اكبر بكتير من قيمة الجاكيت الوظيفية البسيطة تبع انه بيدفي. بالتالي فقد كل هاد بيزعج، بيحبط. مثلا انا انتبهت وادركت انه ابني بالغربة ما راح يشوف جوانب كتير من شخصيتي، شخصيتي بالفرح مثلا، ما راح يشوفني بعرس وعراضة مع عشرات الشباب اللي بيشبهوني ونغني نفس العراضة ونفس الكلام، ما راح يشوفني كيف مثلا بتعامل بالعزايم العائلية الكبيرة، بالعادات والتقاليد اللي بترافق الفرح والحزن، ما راح يشوفني أول يوم العيد ونحن رايحين للتربة يزور جدوده. كل هدول التجارب ما راح يعرفها لأنه متغرب. في عالم نفس هنغاري اسمه فرينزي، درس الصدمات اللي صارت على الجنود وقت الحرب العالمية الأولى، وقدر يوصل لتعريف للصدمة أو التروما، تعريف جدا بسيط يعني، بس لازم نقوله لنكمل. قال لك التروما هي حدوث أمر غير متوقع، مجهول، غير محسوب، خطر ما لك مجهز حالك له بيفاجئك. ومن أهم الصفات اللي بتميز التروما أو الصدمة هي إنها غير مفهومة على الأقل بالبداية، والصفة الثانية هي إنه بتضرب بدون سابق انذار. بيقول فرنزي إنه لقبل لحظة الصدمة تكون أمورك بخير، مستقر بس مو متجهز وما عندك دفاع. وهون خطورة الصدمة، بتضربك بوقت أنت كتير مسترخي فيه ومالك متوقع أبداً هيك تغيير بحياتك. عم تدرس بالجامعة وعايش بين دراستك ورفقاتك، لساتك بالمدرسة وحياتك روتينية بلا هموم، متجوز جديد ولساتك عم تخطط لمستقبلك، بوم بتجي مثل الأعصار بتغير لك كل شيء. بعد ما تصير بيقولوا لك العلماء الواحد ممكن يفقد ثقته بالعالم الخارجي، بيفقد ثقته أحياناً بوجود الخير. وبيقولوا لك بالمختصر إنه المهجر المسكين هاد مشكلته إنه هالصدمة اللي مو متجهز لها تطلب تغيير سريع داخلي جواته، يعني بطريقة تقبله لنفسه بالمكان الجديد. المكان الداخلي الآمن تبعه جوا جوا بيصير بمواجهة العالم الخارجي اللي صدمه وما حسسه بالأمان. خسارة الوطن مثل ما قلنا مثل خسارة الأم اللي بيمثله كونتينر الأمان، صندوق الأمان للبني آدم، بيسبب صدمة للإنسان. هذا كله غير خسارة الاستمرارية، استمرارية المكان، الحارة، المدينة، البلد، الناس، الأهل، الرفقة، القطع هذا الفجائي والفراق، الفصل، الاقتلاع، شعور الحرمان مع الاصطدام بحضارة جديدة ولغة جديدة وصراع بين الحاضر والماضي. كل هاد بيخلي عملية الريثاء تتطور وتكبر. هون بيجي لك المحلل النفسي الأمريكي سلمان أكثر ليزيدك من الشعر أبيات، بيقول لك إنه كتير من اللاجئين والمهاجرين بالذات أول ما يوصلوا على البلد الجديد بمحاولة منهم للاندماج والتعايش بيرفضوا الماضي تبعهم، الذكريات القديمة اللي عندهم بيحاولوا يمحوها. ممكن يدخل الإنسان بمرحلة الغضب، الأحباط، الحسد، الشفقة على نفسه، خصوصا اللي تعرضوا لصدمة بالحرب، هربوا من الموت والقصف، والشعور بالذنب لأنه نجا وغيره لا بيسيطر عليه وبيسبب له شعور بالذل والضعف. هذا بيسموه تسميم النوستالجيا، عملية الرثاء بتتشوه، في شعور بالخيانة وانعدام الثقة. بالتالي في ناس بيصيروا بيحسوا أنه الاندماج بالبلد الجديد ورمي الماضي وراءهم بيكون خير سبيل للعيش، ولقول أنه ما في استمرارية للماضي والحاضر. يعني الأكل القديم تبع بلدي راح، بدي اتعود على الجديد. اللغة القديمة تبعي راحت، لازم اتعود على الجديد. وعلى هالمنوال الانكار اللي بيعمله الانسان للصدمة اللي بتصير معه بيصير جواته وبراته، بيسيطر عليه. او شو بيصير بيعمل الانسان، وهي خطيرة كتير انتبهوا عليها، بتوقع معظمنا عملها، يا اما بيصير بيحلم بمستقبل جميل ووردي والعصافير عم تزقزق فيه وصوت اغاني ماجد الرومي بالخلفية، ما هذا مو كتير مهم هلأ، الأهم وبحسب أكثر نفسه العالم الأمريكي. المهجر بيدخل بعالم خيالي أو فانتسي اسمه اسأل الله، بيصير بيعامل الماضي على أنه كان مثالي، بيصير بيلمعه، بيضخم الأمور، بيصير بيخلق عالم بالماضي وبيعيش فيه، بيقول أخ لو ما صار يلي صار. وهي الجملة هي الباب اللي بيدخله العالم بالحقيقة مو موجود، هو افتراض. بيقول لك لو ما صار يلي صار كنا هلأ ببيت جدي وبالحارة وبالضيعة وعم ناكل بطيخة ونلعب، والبردقانة والحارات القديمة اللي البيوت فيها ما يلي على بعضها، وكأنه عم تحكيه الياسمينة وعيرني كتفة. ما بدي تفهموا مني إني عم أسخر من هالقيم، أنا كتير بحبها، بس بحاول حبها بسياق الطبيعي قد ما بقدر بدون هالهالة الافتراضية، لأنه الغرق بهالافتراض بيضيع سنين وهو مو موجود أصلا. أنت عايش يومك ببلد تاني، هذا الافتراض، هذا العالم الخيالي بيخليك تتجاهل السلبيات الموجودة ببلدك مثلا ومو موجودة بالبلد المضيف بشكل عام، عم بحكي يعني مو ما محدد بلد، عدم احترام القوانين مثلا، الفساد، التلوث، الطبقية، التخلف بكتير جوانب، تقديس المظاهر الخارجية، العنصرية، الطائفية، الكذب. والمشكلة الأكبر وين يا حزرين؟ المشكلة الأكبر لما بيرجع هذا الشخص اللي خالق عالم خيالي فانتسي تبعه، لما بيرجع على بلده بطريقة ما وبينصدم، الصورة المثالية الوهمية اللي كانت براسه مو موجودة، وكل السلبيات اللي كان عم يتجاهلها بتنط بوشه، بيزور بيت سته بلاقيهم لسه عم يحكوا بالعروس اللي عم يدوروا عليها الأفلام، كيف الدنيا تكون مرزب بازاليا، يعني بيضة بعيون خضر مو مجدرة، سمرة وعيون سود مثل العدس. عنصرية موجودة بكتير بيوت عربية للأسف، ولو جملنا الواقع. بيكون ماشي بالطريق بشم ريحة دخان السيارات، بيشوف الفقير المعدم نايم على الأرض وجنبه شخص راكب سيارة حقها نص مليون دولار. كتار بيجاوبوا على هذا الحكي بيقولوا لك ايه هون بالغربة نفس الشيء، شو الاختلاف؟ الاختلاف انك ما قدست هون ولا نزهته عن اي غلط او بشاعة، هونيك صرتوا تشوفوا الاجمل. مع انه نكون صادقين مع بعضنا، شوارعنا وسخة وبناياتنا وسخة والريف مهمل والفقر ناهش العالم. فولكان طبيب النفس الامريكي التركي بيقول لك انه لما الانسان يعمل هيك بيتحول لراثي ابدي، حزين ابدي، بيرينيال مورنر، بيفوت بحلقه مفرغه ممكن تستمر معه طول حياته. هدول اللاجئين الراثين بيستخدموا عاده ما يسمى باللينكينج اوبجكتس، اللي هي شويه ادوات او اشياء او صور او ثياب، تذكارات، مسلسلات، اغاني، او حتى احيانا افكار، مشاهد بالذاكره. بيستخدمون كلياتهم هدول لحتى يربطوهم بالوطن، حتى ممكن يكون احيانا تقديس متحجر لمفهوم الوطن والوطنيه. كل هدول اللي حكيت عنهم اللينكينج اوبجكتس، سواء كانت ملموسه او غير ملموسه، او تقديس مفهوم الوطن والوطنيه، كل هدول بيحولون المهجر لمساحه جواته تفصله بين بلده الوطن اللي كان عايش فيه والبلد الجديد اللي هلا بالحاضر عايش فيه. وبالتالي شو بيصير؟ لا بيكون هون ولا بيكون هونيك. رفيقي طلع تهريب بالبحر من حوالي 10 سنين، فحكالي قصة لما كانوا بدهم يركبوا بالبلم. إذا ما بتعرفوا شو هو البلم، والقارب المطاطي اللي بيطلعوا فيه اللاجئين لحتى يطلعوا بالبحر. بدهم يطلعوا بالبلم ومعهم رجال ونسوان وولاد، ومنهم في حجة كبيرة شوي بالعمل، بسيطة جدا واضحة. فأنت لما بتطلع بالبلم رايح تهريب بالنهاية، لازم يكون في أكتر عدد ممكن من الناس وأقل عدد ممكن من الأشياء، الشناتي، حتى يربح المهرب، ما بده وزن. المهم الحجة طلعت ومطلعة معها كيس أسود. شو هاد يا حجة؟ قال هدول المالقي تبعي، صحون المالقي يلي بنصمدوا بالفيترينة بغرفة الضيوف، طلعتهم معها من سوريا لتركيا ومن تركيا للبحر لتاخدهم معها على بلد اللجوء اللي ما بتعرف هو وين، وكمان ممكن تغرق هي وياهم بالبحر. سألت حالي سؤال انه ليش اخدت هدول معها؟ يمكن يكونوا أثمن شي عندها، جوا هدية وقت تزوجت من أبوها الله يرحمه، أو هدول الشي اللي بيحسسها وبيختصر لها أناقة وجمال بيتها، أو كانوا نقوط عرسها. الاحتمالات كتيرة وكلها بتأدي لنفس الفكرة، الارتباط بالوطن. أبصر وين بتكون هلأ، صارت بألمانيا، بهولندا، بسويت، وصل البلم لأنه يا ترى تجنست ولا طلع لها إقامة دائمة؟ الله أعلم. قديش عادت بالهايم يا ترى؟ والهايم اللي ما بيعرف هو المخيم تبع اللاجئين بألمانيا. الله وكيلكم، صرنا نعرف مصطلحات وقوانين 4-5 بلاد. تركيا بتعرف كملك وإقامة سياحية ومراحل الجنسية ومرحلة رابعة وأرشيف. بألمانيا بتعرف الأوس بيلدونج والأوس لندر والإقامة المؤقتة والدائمة، وكل بلد كم سنة بده ليعطيك الجنسية، وكل بلد شو بيعمل فيك من وقت بتوصل. مجموعة معلومات ما لها أي فائدة غير بحالتنا. يعني يمكن حتى الموظفين هونيك ما كانوا بيعرفوها كل أدنى حاليا. عم نفوت بعالم جديد وثقافة جديدة وطريقة تفكير جديدة كليا. تخيلوا أنه أكثر هذا العالم نفسه بيقول أنه تجربة التهجير والبداية ببلد جديد وفهم ثقافته وتبنيها تعادل ولادة شخصية ثالثة، لأنه الأولى هي الولادة العادية والثانية هي المراهقة، وأنت بتتكون شخصياتنا. هالتجربة تبع التهجير من كتر مؤاسية ترتقي لأنها تكون مخاض ولادة جديدة، والصعوبة كلها بشو بتكون؟ تهديد الهوية. تهديد الهوية هاد بنلاقيه سبب لردات الفعل العنيفة اللي بنعملها بكتير أحيان كلياتنا. السر كله هو بتجاوز وإنهاء مرحلة الرثاء، إنه نقدر نودع وننهي مرحلة الحزن على اللي راح، ونبدأ نقبل الوضع الحالي اللي نحن فيه، البلد والثقافة واللغة الجديدة اللي نحن فيها. طبعا هالشي بيتبع للبلد كمان، يعني مو كل البلاد تكون فيها تجربة بنفس السهولة أو الصعوبة. بيقول فولكن أنه الحل الأمثل هو ليس الاستسلام التام للثقافة الجديدة ولا الانكفاء التام على الثقافة القديمة، بل هي جمع بين الاثنين واستقبال الاثنين بصدر رحم. وهذا الشيء بشوفه كتير على فكرة بناس عايشين بالغربة. يعني مثلا في ناس بتعيش بالسوري 24 ساعة وهن عايشين بألمانيا مثلا. مسلسلات سوري وأكل سوري وهوى سوري وأغاني سوري وبيدوروا على كل شيء سوري، مع أنه في عالم كامل برا ممكن ياخدوا منه بسهولة، بسهولة نسبيا. الأدب الألماني أو الإنجليزي أو الفرنسي أو التركي أو السويدي أو أي لغة، والموسيقى والفكر والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، على أنت مو بالضرورة تلاقيهم أحلى شيء بالدنيا، بس الموضوع مو إما أو. صحح لك وصحح لك، ليش لا؟ ليش التقوقع والانغلاق وتبرير الموضوع بأنه هيك بكون وطني أكتر، هيك أصح؟ هذا كله ما بيلغي النوستالجيا، ما بيلغي الحنين، ما بتكون عم تخون بلدك ولا عم تهدد هويتك. أنا عموما بحب أرجع للجذر اللغوي للكلمات لأفهم قصد أول شخص طلع بالمصطلح أو الكلمة، الكلمة اللي صرنا نقولها بدون ما ننتبه لجمالها. النوستالجيا مثلا كلمة يونانية معناها العودة إلى المنزل والألم. أما الحنين واللي أكيد بتهمني أكتر لأنه بالعربي، الحنين مصدر فعل حنة، والحنين هو صوت الأم إلى ولدها، وصوت الذي في فؤاده نزعة ألم، وصوت الريح والنسيم الرقيق، وصوت العود عند النقر عليه، صوت المشتاق. حنى يعني طقطق، انحنى ظهره من الضعف، في حنايا صدره، في أعماقه. كلما عاني بتورجيك قديش الحنين هو شيء صعب ومتعب وبده صبر كتير. وحتى في اختلاف بين العلماء على المصطلحات، يعني في علماء ممكن يقولوا أنه مصطلح الحنين أو النوستالجيا قد لا يحيط فعلا بشعور اللاجئ أو المهجر. في مصطلحات تانية ممكن كمان تعبر عن هاي الحالة، مثل الهوم سيكنس اللي هو حنين قد يصل إلى حد المرض للوطن وللبلد، متعب أكتر من نوستالجيا. يمكن بيحكي عنه مثلا الأنثروبولوجي العالم اللبناني الأسترالي غسان حاج، بيحكي فيه عن ذكريات الطعام عند المهاجرين. بيقول أنه مقارنة الهوم سيكنس هذا الشعور اللي هو ما عم لقيه ترجمة بالعربي، هو الحنين مضاعف، في شيء مرضي مؤلم بالحنين للوطن، إذا بنقارنه مع النوستالجيا في لازم نفرق بدلالات بيناتهم. لأنه حالة الهوم سيكنس هي ممكن توصل للعجز، هي حالة تسيطر فيها ذكريات الوطن على المهاجر فتجعله مغيبا ومعطلا وغير قادر على الاندماج في البيئة التي يعمل فيها. بينما الحنين والنوستالجيا بيقول أنه هي مشاعر دافعة للأمام، وما بيكون في نقيض بين الاشتياق والنمو ببيئة جديدة. كل هالمعاني هي بتورجينا قديش الحنين هو شيء صعب ومتعب وبده صبر كبير، ولو انه صار اسهل بشوي التعامل معه بيومنا هذا. اصعب واسوأ بنفس الوقت، سلاح ذو حدين. بس هو عموما لنكون عادلين، تجربة التغرب والهجرة بزمننا اسهل من قبل، والسبب هو التكنولوجيا. مثلا انا بتذكر عمي كان يتصل مرة بالاسبوع يوم الجمعة بستي، اطلب السنترال ورن والو، بس وين المشكلة؟ التواصل مع الاهل والاصدقاء بيكون مفيد، بيقلل من شعور الوحدة والانعزال، بيرجع ذكريات حلوة. بس ممكن بنفس الوقت يكون له أثر المخدر، بس يروح مفعوله وترجع لحالة الوحدة اللي بتشكل معظم وقتك بالغربة بتحس بالإحباط. خصوصا أنه بكتير أحوال ومع مرور السنين الشغلات المشتركة بالحاضر اللي فيك تحكيها مع رفقاتك ببلدك اللي بقيوا بالبلد بتقل، وبالتالي التواصل بيصير أصعب. بتلاقي حالك عم تعيد وتفتئ بأمور وقصص قديمة مكررة، ما في جديد، التواصل بيصير أصعب. هن بهمومهم يلي أنت بتتفهمها بس ما بتفهمها، وأنت بهمومك يلي ما بيفهموها. هذا غير شعورك بالذنب لأنك أنت بمكان أفضل، عقدة الناشي بالأكل بالشرب بالنوم بالكهرباء بالأمان بالمصاري بالسفر بالتطور، عقدة ناجي مستمرة. هذا غير أنك لما تتابع شو عم يصير ببلدك وتشوف شو عم يصير مع رفقاتك وأهلك يلي بقيوا، بغض النظر عن الوضع كيف شايفه أنت هلأ، سيء ولا منيح، بكل الأحوال بتحس حالك براني 13 شاوي. القصص عم تصير وأنت بعيد، وأنت مو هون، هون ومو هون، لا هون ولا هونيك. بالنهاية مثل ما قلنا، مصطلح الحنين في وجع، ارتباط بماضي راح ما عاد موجود، بذكريات، بحالات عشناها، مرحلة مرينا فيها، قاعدة مع حدا من أهلك يلي غابوا ممكن ماتوا بدون ما تشوفهم 10 سنين، ستك يلي ساهمت بتكوين وعيك وشخصيتك وما قدرت تودعيها، جامع حارتكن يلي قضيت فيه أوقات كنت مبسوط فيها برمضان، رفقات الحارة، مدرسة، جامعة، كل ذكريات بتجي مثل ومضات، مشاهد براسك قصيرة مرتبطة بالأمان والاستقرار والاستمرارية، بس وقت تروح بتغص، بتحس بالخسارة والغياب، خصوصا مع يقينك بأنه مستحيل ترجع ومستحيل يصير مثله بالمستقبل. مرارة حلوة مثل القهوة، العلاقة بين الهنا والهناك، بين الآن والماضي. طبعا مو معنات هذا الحكي أنه الحنين شيء سلبي بالمطلق، هو شيء رح يلازمنا للأبد، ممكن نورته لأولادنا مثل الصدمة، بس مو بنفس الحجم ولا بنفس التفاصيل. بتكون رابط لماضي بتجمله بعيونك، لأنه كل شيء قديم بالنسبة إليك أجمل، مثل ما عم نعمل هلأ، عايشين بشكل أو بآخر، وارتباطنا ببلدنا هو عن طريق الذكريات، خصوصا الأكل. على فكرة أكتر عامل بيلعب دور هو الأكل، لهيك بتلاقي أول المشاريع اللي بتفتح بأي بلد لجوء أو هجرة هي المطاعم، بتصير مساحات لتجتمع الناس وتتذكر عن طريق الطعم والروائح. ترجع لبلدها، ريحة محل الشاورما، ريحة المشاوي والفحم، ريحة زيت البروستد والفلافل، ريحة القهوة بالهيل، تجارة الحنين يعني مو شي سيء، يمكن بالعكس حتى شي عادي، بس بصير بيعك على حنينة مو على المنتج، بس مو على القيمة الغذائية والتجربة تبع المطعم، بيحاول يعطيك تجربة العودة جزئية لبلدك، وبتضل بتدور على ريحة الطبخ اللي بتلاقيه بس ببيت أمك أو ستك، وبتضل عم تدور، بتضل بتدور على ناس بتشبهك، بتشبه أهلك، بتشبه رفقاتك، بتدور على شوارع بتشبه شوارع مدينتك أو ضيعتك. مثل فيلم راتاتوي، مين شافه؟ كتير أثر بفهمي للحياة هالفيلم، كتير بحبه، خصوصا بمشهد وصف اجتماع النكهات إذا شايفينه، والأهم هو الماستر سين، المشهد الأخير لما الناقد بيدوق اللقمة وبيرجع بذاكرته ولد صغير أمه طبخت له هالأكلة اللي هي راتاتوي اللي بتشبه الطباخ روحه عنا، بعد ما كان عم يلعب على المرجوحة ووقع وجرح حاله، بتفوته أمه على البيت طمنه وعملت له هالأكلة، كان عنده قمة الشعور بالأمان والسعادة، أكل لقمة بالحاضر رجعته مؤقتا لهذا الشعور. وعلى الجانب الآخر حياتنا اليومية بتكمل لحتى نوصل للصفر تبع ناس تانيين، 9 سنين طويلة لتوصل لجنسية أو لأمان. الناس بالبلد اللي أنت فيه بيولدوا هيك، 9 سنين طويلة لحتى تحصل على أوراق تسمح لك تشوف أهلك ببلد تاني يلي المفروض يكون حق عادي، بتقدر تنزل تشوفهم إمتى ما بدك. لهيك وبالنهاية يمكن حتى مفهوم الجنة الله يطعمنا ويطعمكم إياها بالنسبة إلي ضفت عليه تمنيات جديدة، غير الأكل والشرب والسعادة والروحانيات. بتمنى إذا الله طعمنا الجنة تكون بدون حنين، بدون فراق، بدون شعور الفقد، بدون شعور الضياع، بدون البحث الدائم عن شيء انتهى وبنعرف إنه انتهى بس ما عم نتصالح مع الفكرة، شعور الأمان والاستقرار والسعادة، السعادة الحقيقية. بودكاست من بيت من إنتاج صوت. صحيح لا تنسوا تشتركوا بصوت بلاسا، تلاقوا الرابط بالوصف، قولوا لرفقاتكم ينضموا، رح تلاقوا حلقات برامج وحلقات حصرية غير جرعة التاريخ كمان على كيف كيفكم على ضمانتي.